بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بدية الأعضاء، فمما أخذنا دية اللسان وأنها على حالين، إن كان اللسان ناطقا ففيه الدية كاملة، وإن كان غير ناطق ماذا فيه؟ أقول الصحيح أن فيها ثلث الدية قياسا على اليد الشلاء والسن السوداء، قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بثلث الدية. فإذا اللسان إن كان ناطقا ففيه دية كاملة، وإن كان أخرس غير ناطق ففيه ثلث الدية. ثم أخذنا دية الأسنان، فكم هي؟ في كل سن 5 من الإبل. هل تستوي كل الأسنان أو بينها فرق؟ تستوي كل الأسنان. نواصل نقرأ. بقي مما يتعلق بدية الأسنان: سن الصبي الذي لم يثغر، الصبي الذي لم يثغر أي لم تسقط أسنانه، أسنان الرضاعة. إن الصبي معلوم أنه تكون له أسنان رضاعة إلى سن معين تسقط وتأتي له تتبدل أسنان أخرى. إذا جنى إنسان على سن صبي لم يثغر فكسرها، قلعها، فعامة العلماء بل نقل في عدم الخلاف أنه ليس فيها دية، وذلك لأن العادة أن السن الذي لم يثغر يعود للإنسان، إذا قلع أو زال يعود للإنسان سن آخر، فعلى هذا فالسن الذي لم يثغر ليس في دية أي في ذلك الحال. بقي إذا انتظروا مدة طويلة ولم ترجع له سن مكانها فهنا تجب ديتها. هكذا أيضا إذا عادت غير مستوية فهنا فيها حكومة، فسن الصبي الذي لم يثغر على هذه الأحوال في الحال ليس فيها دية، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فإذا انتظر مدة طويلة يحددون له مدة يكون معها اليأس من عودة السن، فإذا مضت المدة ولم تعد فإن فيها الدية. فإن عادت مشوهة عوجاء غير مستقيمة ففيها حكومة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك دية اليد، وبإجماع العلماء أن دية اليد الواحدة الصحيحة نصف الدية، ودية اليدين الصحيحتين دية كاملة، لما جاء في حديث عمرو بن حزم: وفي اليد 50 من الإبل. وهكذا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: وفي اليدين الدية. فإذن اليد الواحدة الصحيحة فيها نصف الدية، واليدان الصحيحتان السليمتان فيهما دية كاملة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، والحديث نص في ذلك. بقي ما هي اليد التي إذا قطعت تجب فيها الدية؟ ما مقدارها؟ مقدار اليد التي إذا قطعت تجب فيها الدية هي اليد هي الكف. إذا قطعت من الرسغ فهذه فيها الدية كاملة. قال العلماء لأن اليد إذا أطلقت تنصرف إليها، وإذا أريد غير ذلك فإنها تقيد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والواجب قطعها قطع الكف. وهكذا قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليدان في التيمم تمسح يمسح الكف، ولكن لما أراد الغسل إلى المرفقين قيد ذلك، قال وأيديكم إلى المرافق. فقالوا الأصل في اليد إذا أطلقت أنها الكف من مفصل الرسغ أو الكوع. قالوا فهي إذا قطعت إذا اعتدي عليها ففيها نصف الدية. بقي لو أن إنسانا قطع يد إنسان من فوق الكف، قطعها من المرفق أو قطعها من العضد، فماذا فيها؟ هذا في قول للعلماء. قول أكثر العلماء أنه ليس فيها إلا الدية، أي نصف الدية، ليس فيها إلا نصف الدية، وليس فيها شيء زائد على الدية، سواء قطعت من المرفق أو من فوقه أو من دونه، ليس فيها إلا الدية. هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، وقال به بعض أصحاب الشافعي، وقال به جماعة من التابعين كعطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى، كل هؤلاء يقولون سواء قطعت من الكف أو من فوق ليس فيها إلا دية. قالوا لأن هذا هو ظاهر الدليل، وفي اليد 50 من الإبل، وهذه كلها تسمى يدا من أطراف الأصابع إلى المنكب تسمى يدا، فمن قطع واعتدى عليه من أي موضع ففيه الدية. أيضا قالوا لأنه لو جنى إنسان على الأصابع الخمس فقط فيها نصف الدية، كل أصبع فيها 10 من الإبل، فإذا جنى إنسان على الأصابع فقط ففيها نصف الدية، أصابع اليد الواحدة. كذلك إذا جنى على الكف كلها زيادة على الأصابع ليس فيها إلا نصف الدية. فكذلك إذا كانت الجناية أكثر من الكف ليس فيها إلا نصف الدية، إن الكل يشمل اسم اليد. هناك قول آخر وهو مذهب الشافعي وقال به بعض الحنابلة أن تجب دية اليد وتجب مع دية اليد حكومة للزائد، لأن اسم اليد قالوا إلى الكوع يعني الكف فقط، ولأنه الذي يحصل به المنفعة من البطش والأخذ والإعطاء، فما زاد ففيه حكومة، والقول الأول أقرب كما سبق. بقي لو أن القطع تعدد، إنسان قطع يد إنسان من مفصل الكف ثم قطعها من المرفق، فالثاني القطع الثاني هذا في حكومة، نعم، لأن القطع الأول قد وجبت فيه الدية، فإذا قطع إنسان يد إنسان قطع كفه فوجبت عليه الدية فأدى الدية، ثم بعد ذلك قطعها من المرفق ففيها هنا حكومة، لأنه قد وجبت عليه بالقطع الأول الدية. أيضا مما يتعلق بذلك لو أن إنسانا جنى على يد إنسان فأشلها، أي لم تقطع لكنها شلت أصيبت بالشلل، فهنا عند أهل العلم تجب فيها الدية، لأنه فوت منفعة اليد كما سبق معنا، لو جنى على بصره مع بقاء عينيه، أو جنى على سمعه مع بقاء أذنيه، فإن فيه الدية. فكذلك لو جنى على يده فأشلها وذهبت منفعتها ففيها الدية، وإن كانت لا تزال باقية، إلا أن منفعتها قد ذهبت تعطلت فلم يكن في وجودها فائدة، سوى أنها قد تفيد صاحبها جمالا لا تشوه خلقته، وإلا فمنفعتها ذهبت. فعلى هذا فلو جنى إنسان على يد إنسان فأصيبت بالشلل من تلك الجناية ففيها دية. فلعوجت أو كسرت، أما إذا عوجت أو كسرت ثم جبرت معوجة ففيها هنا حكومة. أيضا مما يتعلق بذلك دية الرجلين، والرجلان كاليدين، فيهما الدية كاملة عند أهل العلم بإجماع العلماء للأحاديث التي تقدمت، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث عمرو بن حزم، وفيها أن الرجل الواحدة فيها نصف الدية، وفي الرجلين الدية كاملة، وهذا في الأرجل الصحيحة السليمة، بقي المشلولة أيدي أو أرجل سيأتي إن شاء الله ذكرها. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن دية الرجلين دية كاملة، ودية كل رجل نصف دية، وضابطها الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الكعب أي القدم، فالقدم هي التي فيها الدية، وإذا قطع أكثر من ذلك فليس فيه إلا الدية على الصحيح. بقي رجل الأعرج، قدم الأعرج، وكذلك يد الأعسم، والأعسم عند العلماء هو الذي فيه عوجاج في يده من الرسغ. فرجل الأعرج ويد الأعسم أيضا فيها الدية، لأن الأعرج ينتفع برجله، ليست كالرجل الشلة، فمنفعة رجل الأعرج ومنفعة يد الأعسم التي فيها عوجاج من الرسغ لا تزال باقية، فلم تذهب منفعتها ولم تفت ففيها الدية. ذهب بعض الحنابلة إلى أن في كل واحدة من رجل الأعرج من رجلي الأعرج ثلث الدية كاليد الشلاء، والقول الأول أقرب وهو قول أكثر العلماء، لأن المنفعة لا تزال فيها باقية ولم تزل منفعتها، فتعامل معاملة الرجل الصحيحة في الدية كما سبق معنا في العين، إذا كانت مريضة فيها الدية لو كان فيها مرض. أيضا مما يتعلق بذلك دية الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين، فعند عامة العلماء أن في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، هذا قول عامة العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة وأصحابه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي ثور، ومذهب أصحاب الحديث. قال ابن قدام رحمه الله: ولا أعلم لهم مخالفا، أي من الأئمة، ولا سيأتي وقع خلاف عن بعض الصحابة. صح هذا عن عمر أيضا وعلي وعبد الله بن عباس أن في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل وهو عشر الدية، ففي العشر الدية كاملة. واستدل هؤلاء بالأحاديث الصريحة من حديث ابن عباس في سنن الترمذي سند صحيح تقدم معنا ذكره الشوكاني، دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، دية اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، هذه وهذه سواء، ففي كل واحدة منها عشر من الإبل. وهكذا في كتاب عمرو بن حزم في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. أيضا عللوا قالوا لأن الأصابع جنس معين من الأعضاء وله عدد تجب فيه الدية، عدد الأصابع تجب فيه الدية، فكانت سواء في الدية، كلها تكون مستوية في الدية. قال خلاف في هذا عن عمر في مصنف بن أبي شيبة وسنن البيهقي وسنن صحيح إلى عمر أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة من الإبل. ما فهمت، عشر من الإبل الحديث صريح. ورد قلنا خلاف في هذا عن عمر رضي الله عنه، وصح عنه بإسناد صحيح أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة من الإبل، وفي التي تلي الإبهام وهي السبابة باثنتي عشرة من الإبل، وفي الوسطى بعشر من الإبل، وفي التي تليها وهي البنصر بتسع من الإبل، وفي الخنصر بست من الإبل. وجاء قريب من هذا عن مجاهر بن جبر أيضا وسنده صحيح عنه إلا أنه قضى في الإبهام بخمس عشرة من الإبل، وفي التي تليها ثلاث عشرة، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه فقد صح عنه أنه رجع عن هذا القول لما ذكر له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم، رجع عن قوله وأخذ بالحديث. فإن القول الصحيح ما عليه عامة العلماء وهو كالإجماع عندهم أن في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، وأنها تستوي في ذلك وإن اختلفت منافعها. لا شك أن منفعة الإبهام أكثر من منفعة سائر الأصابع، لكن الدية فيها واحدة للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام، وهذا صريح. وهذا سبق معنا في مسألة الشفتين أن الشفة السفلى أكثر نفعا وحركة من الشفة العليا، وما ذلك يستويان في الدية. هكذا الأسنان تختلف منفعتها وهي سواء في الدية، فالأعضاء التي هي من جنس واحد ولها عدد تستوي فيها الدية وإن اختلفت منافعها. بقي أنامل الأصابع، وعند عامة العلماء أن كل الأصابع فيها ثلاث أنامل إلا الإبهام ففيها أنملتان. خالف في هذا الإمام مالك قال حتى الإبهام فيها ثلاث أنامل ولكن الثالثة باطنة مخفية، وعامة العلماء على أن كل الأصابع فيها ثلاث أنامل إلا الإبهام ففيها أنملتان والعبرة بالظاهر. قال العلماء: فدية كل إصبع مقسومة على أناملها، دية كل إصبع 10 من الإبل مقسومة على أناملها، في كل أنملة 3 من الإبل وثلث، إلا الإبهام ففي كل أنملة 5 من الإبل، لأنه ليس فيها إلا أنملتان، فدية كل إصبع تقسم على أناملها. فلو أن إنسانا جنى على إصبع إنسان فقطع الأنمل الأعلى منها العليا وترك 2 مثلا في السبابة، فعليه 3 من الإبل وثلث. أيضا مما يتعلق بذلك الأصبع الزائدة، فبعض الناس يأتي له 6 أصابع في يديه وفي رجله، هل فيها دية؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فيها ثلث الدية، والمراد ثلث دية الإصبع، إذا كانت الإصبع ديتها 10 فتلك الزائدة ديتها 3 من الإبل وثلث. وأكثر العلماء على أن فيها حكومة، مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري أن فيها حكومة، ومن ذهب إلى أن ديتها ثلث الدية قوله ليس ببعيد، قياسا على اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة التي لا نفع فيها، فهذه لا نفع فيها. هذه بعض مسائل تتعلق بدية الأعضاء، والباب هذا فيه بقية كما سبق في أول درس أنه باب كثير المسائل. أخو لي يقول: في زماننا هذا لا داعي لانتظار عود السن، فإنه بإمكاننا معرفة ذلك في الحال بكشافة تبين هل مكان المفقودة سن أخرى، إذا كان كذلك فنعم لا داعي للانتظار، فإذا وجدت مكانها أخرى فلا تجب دية، وإذا لم توجد مكانها أخرى وانتظروا لعلها تأتي فترة معينة وإلا وجبت الدية. أخ يقول: أمي أفطرت 20 يوما من رمضان قبل 30 سنة، كانت ترضع، فهل عليها القضاء الآن؟ نعم عليها القضاء، فالحامل إذا أفطرت للإرضاء أو المرضع إذا أفطرت للإرضاء هي ملتحقة بالمريض، وقد قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فعليها أن تصوم مكان تلك الأيام. ويقول: أتاني ولد فختنته وبقي شيء من الختان، هل أختن مرة أخرى؟ إذا بقي شيء من الجلد التي تقطع في الختان لم تزل فنعم لا بأس، يعيدها حتى يزيلها. أخ يقول: ذكرت في المسألة التي قبل الأخيرة أن دية الأصبع الواحدة 5 من الإبل، ذكرنا 5 من الإبل أو 10 من الإبل، لم نذكر 5 من الإبل، فليس في إشكال، استشكال إشكالا ليس في إشكال، هي 10 من الإبل. ها؟ الأنامل. أخي يقول: أتيت إلى هذا المكان وتحملت كثيرا من المشاق حتى وصلت إلى هنا، فلما وصلت أشعر بالكسل، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تجاهد نفسك، هذه النفس تحتاج إلى جهاد. نعم النفس تميل إلى الكسل إلى الراحة إلى عدم التعب، هذا شيء فطري تميل إليه النفس، ولكن الإنسان إذا جاهد نفسه ستعتاد ذلك. والله هذا مجرب، إذا جاهد نفسه على شيء أنها تعتاده، فالإنسان يجاهد نفسه لا يؤتي نفسه ما تريد من الكسل أو الفتور أو النوم. إذا شعر بكسل غير الأمر الذي هو فيه، إذا كان يراجع يقوم يصلي، إذا كان يصلي يجلس يقرأ، يذهب يحضر درس، يستمع موعظة، فيجاهد نفسه ولا يترك للكسل عليه سبيلا، فإن الإنسان إذا استمر به الكسل والفتور ربما يقضي أياما تضيع عليه بدون فائدة، وإذا جاهد نفسه ستستمر له، جاهد نفسه يوم يومين أسبوع في أول الأمر، والبادئ يحتاج أن يجاهد نفسه أكثر، فربما بعض الناس متعود ينام إلى أن يستيقظ، يخرج متى أراد، يدخل متى أراد، ينام متى أراد، فإذا جاء يطلب العلم لا يصلح له هذا الحال، أنه ينام متى يريد وإلى متى يريد ويخرج متى يريد ويدخل متى يريد، إذا فعل ذلك ضاع عليه الوقت. فيجاهد نفسه على الخير وعلى الطاعة، والله تعالى سيوفق. والله ما جاء هذا العلم إلا بصبر. الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا يستطاع العلم ولا يدرك براحة الجسم. لا تحسب العلم تمرا أنت آكله، لا تبلغ العلم حتى تلعق الصبر، لا بد من الصبر، فإذا صبر الإنسان أكرمه الله تعالى بهذا العلم ووفقه له وانشرح قلبه له. أخوني، يقول: شخص كان يمازح صديقه يخوفه بالسيارة فهرولت السيارة عليه فقتله، هل هذا من قتل العمد أو الخطأ؟ هذا من قتل الخطأ وليس من قتل العمد، لأنه لا يقصر قتله، وهذا الأمر لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إنسان إلى أخيه بحديده، فكيف بسيارة؟ فلا يجوز المزاح بمثل هذا الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز له أن يمزح بمثل ذلك. أخ يقول: ما هي أسهل طريقة لترك الفضول؟ يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على ترك الفضول، لا يتفاضل أو يتدخل في شيء لا يعنيه، وإذا تعود الإنسان ذلك يعتاده إن شاء الله. ذكروا قصة، الله أعلم هي قصة حقيقية أو غير حقيقية، أن رجلا جاءته ابنته تشكو من كثرة الخلاف بينها وبين زوجها، وهي يعلم أن ابنتها عندها فضول وكثرة كلام، فقال: سأعطيك علاجا اسمه ماء الشفاء أو نحو ذلك، في قارورة، هذا الماء أول ما يدخل زوجك البيت تشربين منه ملء الفم وتضعينه في فمك حتى ينام. فبقيت المرأة على ذلك حتى انتهت القارورة وانتهت كل المشاكل، فرجعت إليه قالت: انتهى ماء الشفاء، زدني قارورة. قال: هذا أي ماء، إنما القصد أن تضبطي لسانك. فترك الفضول، ضبط لسانك من الفضول والكلام، لا تدخل فيما لا يعنيك، وإذا عجزت خذ لك قارورة ماء الشفاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.